من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن تحديد موضوع الحكم، وأنه عبارة عن انفصال الولد عن الأم أو يكفي في ترتب الأثار على الموضوع اتصاف الأم بالحبل والحمل، والذي انتهى الشيخ رحمه الله تعالى إليه أنه الحمل ولا يعتبر انفصال الولد، فالحامل منزلة منزلة الوالدة في المقام. وقد أخذ الشيخ رحمه الله تعالى يبين ترتب الأثر على مراتب الحمل، إذ الحمل قد يكون نطفة وقد يكون علقة وقد يكون مضغة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى سابقا أن الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا بلا خلاف، وإنما الكلام في العلقة، فهل يصدق على العلقة أنها حمل؟ استظهر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، وبنى على ترتيب الأثر إذا كان الحمل علقة. وأما ما ورد في الرواية السابقة من أنه وإن كان مضغة فليس لبيان فرد الأخفى حتى يكون تحديدا من جهة المرتبة الدنيا، وإنما هو تقرير لما ذكره السائل، كأنه يقول نعم هو كذلك وإن كان الذي تذكره مضغة. ومن الواضح أن هذا يكون مفيدا للتعميم ولا يستفاد منه التخصيص، بل قد يستفاد من بعض العبارات دعوى الإجماع على ترتيب الأثر على الحمل إذا كان علاقة. أما النطفة فلها فرضان، فتارة تستقر في الرحم، والظاهر أنها إذا استقرت في الرحم صدق الحمل بها وترتب الأثر حينئذ. والمنع من صدق الحمل مبني على الانصراف البدوي الذي لا عبرة له، فالأخذ بإطلاق الأدلة يوجب الحكم بترتب الأثر على النطفة المستقرة. نعم، لو لم تستقر النطفة في الرحم فالظاهر أنه لا يكتفى به في المقام. وعلى هذا الفرض ينزل كلام المقداد الذي نفى الاكتفاء بسقوط النطفة في انقضاء العدة، فينبغي حملها ما ذكره رحمه الله تعالى على سقوط النطفة غير المستقرة، لا على سقوط النطفة مع استقرارها. وعليه فعموم الآية والأخبار وصدق عنوان الحمل، كل هذه أدلة على ترتيب الأثر في المقام. أما وجه المانع المبني على أن صدق الحمل في المقام ممنوع باعتبار أن إطلاق عنوان الحامل على هذه المرأة إنما هو مجاز بالمشارفة، فهذا أمر يكذبه تتبع موارد استعمال عنوان الحامل، إذا الظاهر والله العالم أن المرأة التي تنعقد النطفة أو التي تستقر النطفة الصادرة من الأب في رحمها وقال عنها أنها حاملون. هناك عبارة طبعا عن العلامة رحمه الله تعالى يذكر فيها ما يوافق الشيخ في مسألة الجسم الذي ليس فيه تخطيط ولا تصوير، حيث حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأنه إذا قيل عنه أنه مبدأ آدميا فإن الحمل يصدق ويترتب أثر الحمل حينئذ. العلامة في كتاب التحرير في بعض النسخ عبارة توهم أنه يوافق، وفي بعض النسخ يكون في مقام نقل كلام الشيخ من دون أن يحدد موقفا خاصا، فلا يظهر من عبارته التي في هذه النسخة أنه يوافق الشيخ في هذه المسألة. لكن على كل حال صدق عنوان الحمل مع استقرار النطفة في الرحم الظاهر أنه مستند تام للحكم بترتب الأثار. بعد أن عرفت هذا فنحن نحتاج إلى بيان ثمرة المطلب. ما الثمرة؟ قد يقال أنه لا فائدة من هذا البحث، لأن تحديد هذه العناوين وأن الحمل مضغة أو نطفة أو علقة إنما يكون بعد سقوطه، يعني إذا سقط ما في الرحم عرفنا أنه نطفة أو علقة أو مضغة. ومن الواضح أنه لو سقط الحمل قبل أن يتم انتفى الحكم، لأن الشرط في ترتب الأثر بقاء الولد حيا، أما مع الموت فقد عرفت أن الأقوى كونها أمة تباع وتوهب وما إلى ذلك. فقد يقال بأنه لا فائدة من البحث أن الحكم يترتب من حين انعقاد النطفة أو استقرارها أو ثبوت المضغة أو العلقة، لأنه على كل حال لا علم لنا أو لا طريق لإحراز هذه المراتب. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الثمرة تظهر فيما لو سقطت النطفة وكانت هناك معاملة واقعة ومتعلقة بالأمة قبل سقوط النسخة. فمثلا لو سقطت النطفة بعد تعلق البيع، بمعنى أنها بيعت ثم سقطت النطفة، تبين أن البيع وقع حال استقرار النطفة في الرحم، والبيع الذي يتعلق بالأمة مع استقرار النطفة في رحمها من مصادق بيع أم الولد وهو محكوم بالبطلان. إذن هذه ثمرة هامة، وهي أنه إذا سقط ما في الباطن انكشف لنا بطلان ما عقدت أولا. نعم البيع بيعها أو هبتها أو الصلح عليها بعد السقوط هذا لا إشكال فيه. إذن المهم في المقام تحديد مبدأ ترتيب الأثار للاقتصار في الحكم بالبطلان على ما يكون بعد حصول مبدأ ترتيب الأثار. إذن ما يكون من زمان العلوق إلى زمان السقوط هذا محكوم بالبطلان. البيع الواقع ما بين زمان العلوق إلى زمان سقوط الجنين هذا محكوم بالبطلان، وما يكون قبل ذلك أو بعد ذلك هذا محكوم بالصحة. هذا من جهة الحمل ومراتبه. جهة أخرى وهي أن الحمل الذي أخذ في موضوع الحكم هل هو مطلق الحمل ولو لم يكن مبنيا على سبب محلل، أو هو الحمل المبني على السبب المحلل، والسبب المحلل هل هو عبارة عن ما يكون مبنيا على الوطأ الصحيح أو ما يكون متصفا بالحلية من جميع الجهات. هنا مسائل. أما الحمل المترتب على الملكية الواقع في غير زمان الحيض ولا مانع كما لو لم تكن الأمة مزوجة فهو القدر المتيقن. أما ليست مزوجة يطأها مالكها بملك اليمين فهذه وتحبل منه حينئذ يحكم بترتب الأثر في المقام. أما لو فرضنا أنه وطأ أمته ولكن كانت الأمة مزوجة، ومن المعلوم أن الأمة المزوجة لا يجوز لمولاها أن يطأها ويعد زانيا لو أقدم على ذلك، فالظاهر من الأدلة عدم ترتيب الأثر على مثل هذا الواطئ لأنه يصدق عليه عنوان الزنا والأدلة منصرفة إلى الواطئ الصحيح شرعا. وأما الواطئ الذي يتعلق بملك اليمين مع عدم كون الأمة مزوجة ولكن كانت الأمة في حالة الحيض فهل يحكم بترتب الأثر؟ الظاهر أنه يحكم بترتب الأثر، لأن المدار ليس على الحلية الفعلية بل المدار على كون الوطئ وطئا صحيحا من هذه الجهة، من جهة كون العلقة التي توجد بين الواطئ والموطوء تقتضي الحكم بجواز الوطئ في الجملة. وهذا من قبيل انتساب الولد إلى أبيه، فإنه لو وطأ الإنسان زوجته حائضا ثم حملت منه على تقدير تحقق الحمل في الحيض كما لو كانت الأيام أيام طهر لكن الشارع حكم بكونها حائضا، فعلقت المرأة مثلا مثل هذا الولد يسمى ولدا شرعيا. لأن المنفي هو ولد الزنا، وهذا ليس بزنا، أخذ في الزنا الوطء بلا سبب محلل، لا الوطء في زمان الحلية. إذن هناك زمان حلية وهناك سبب محلل، والمعتبر في المقام الحمل المسبب عن وطء محلل، لا الحمل المتحقق في زمان الحلية، وبينهما عموم وخصوص من وجه. جهة أخرى وهي أن الحمل المأخوذ في موضوع الحكم هو الحمل المتحقق في زمان الملك، بمعنى أنه قد يتصور سبق الوطء على الملك، كما لو كانت زوجته فوطأها ثم اشتراها من مولاها، فهنا يكون الملك متأخرا عن الوطء. فلو كان الحمل مسببا عن مثل هذا الحمل السابق فهل يترتب الأثر أو لا؟ وقد يتصور سبق الوطء على سبق الملك على الوطء، كما لو اشتراها ثم وطأها. أما الصورة الثانية فهي القدر المتيقن، وأما الصورة الأولى فالظاهر عدم كفايتها لترتيب الأثر. أما أولا فلصحيحة محمد بن مارد السابقة التي ورد فيها أن الإنسان قد يشتري زوجته ويكون قد أولدها ثم يشتريها وتبقى عنده مدة لا تحمل منه، حكم الإمام عليه السلام بأنها أمته يبيعها ويشتريها إلا أن يحدث عنده حمل. إذن المدار على أن تحمل المرأة في زمان ملكها، لا أن تكون والدة من الذي يكون مالكا لها فيما بعد، فلا أثر لمثل هذا الحمل في المقام. مضافا إلى أن الأدلة أخذ في ألسنتها عنوان أم الولد، وعنوان أم الولد وإن كان بحسب اللغة يطلق على كل امرأة والدة، إلا أن العرف يقصر هذا العنوان على الجارية بلحاظ ما لها من الحالات الخاصة، أي الجارية التي استولدها مولاها وأصبح لها ولد ويكون ولدها حيا، أو الجارية التي تحمل من مولاها بحيث تكون متصفة بالحمل الفعلي. إذن عنوان أم الولد المأخوذ في الأدلة غير عنوان أم الولد بحسب الوضع اللغوي، فهو أخص دائرة من العنوان اللغوي. ثم إنه لا بد من تأسيس الأصل في المقام حتى نرجع إليه في مقام الشك. لا شك أن القاعدة الأولية في الأموال إطلاق السلطنة، ولا نرفع اليد عن إطلاق قاعدة السلطنة إلا بدليل. فهل الأصل في الأمة جواز بيعها إلا إذا قام الدليل على العدم، أو أن الأصل في أم الولد عدم جواز البيع إلا أن يقوم الدليل على الجواز؟ بمعنى أن القاعدة في أم الولد هل هي السلطنة وحلية البيع والمنع يحتاج إلى دليل، أو أن القاعدة هي المنع والجواز يحتاج إلى دليل؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن القاعدة في أم الولد المنع من البيع إلا مع قيام الدليل، فكل مورد يقع فيه خلاف في الجواز وعدمه فعلى مدعي الجواز أن يقيم الدليل، وإلا فالقاعدة تقتضي الحكم بعدم الجواز. البحث هنا في مسألتين، المسألة الأولى أنه ثبتت حرمة بيع أم الولد في الجملة، فهل هذه الحرمة مطلقة بحيث تكون هي الأصل والجواز يحتاج إلى دليل، أو أن الحرمة يقتصر فيها على مورد الدليل لأن الأصل هو الجواز والمنع يحتاج إلى دليل؟ إذا اخترنا أن الأصل هو الحرمة فهل ثبت استثناء أو لم يثبت استثناء؟ فهنا مسألة، أما المسألة الأولى وهي تحديد القاعدة والأصل في المقام، فالشيخ رحمه الله تعالى يستفيد من الأدلة ومن كلمات الفقهاء أن بيع أم الولد القاعدة فيه البطلان، وأن الجواز يحتاج إلى دليل. والشيخ رحمه الله تعالى يستند في هذه الدعوة إلى ملاحظة ألسنة الأدلة، حيث استظهر فيما سبق أن بيع أم الولد منكر، وأن الأسئلة كانت أسئلة عن وجه حلية بيع أم الولد. مرة يقول أمير المؤمنين عليه السلام لذلك الرجل الذي يسأل عن بيع أمة أرضعت ولده، قال خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي، حيث استظهر من هذا أن بيع أم الولد منكر ومستهجن. ومرة يسأل الإمام عليه السلام عن علة بيع علي لأمهات الأولاد، وهذا لا يصح إلا إذا كانت حرمة بيع أمهات الأولاد أمرا متقررا في الذهن مركوزا بحيث يكون منشأ للسؤال. والإمام عليه السلام لم يخطئ السائل، وإنما بين وجه إقدام علي عليه السلام على بيع أمهات الأولاد، مضافا إلى أن الفقهاء ذكروا بيع أم الولد وذكروا موارد الاستثناء، مما يعزز دعوى مركوزية حرمة وبطلان بيع أم الولد، وأن الاستثناء أن الجواز استثناء من هذا الأمر. هكذا يمكن أن يبين كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولعله يمكن أن يستفاد من بعض الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى إطلاق للمنع عن بيع أم الولد إلا في موارد خاصة. لكن بعض المحشين يناقش في انعقاد إطلاق في أدلة بيع أم الولد يستفاد منه الحكم ببطلان مطلق البيع واحتياج البيع إلى وجهين، بل قد يقال بأن الموارد ليس لها نظر إلا إلى جهات خاصة، فلا إطلاق لها بهذا العموم وهذا السعة، كما أنه لا يوجد عموم في الرواية. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل الأدلة بشكل أدق وأعمق. إذن الشيخ يرى أن الأصل في أم الولد ألا تباع، وأن الجواز يحتاج إلى دليل. وبالفعل ذكرت موارد استثناء من هذا الأصل، أنهاها بعضهم إلى 14 موردا، وذكرت هذه الموارد، يذكرها صاحب جامع المقاصد، ويذكرها صاحب المسالك على الله مقامه، ويذكرها صاحب الجواهر، يذكرها الفقهاء في هذا الموضع من البحث. إلا أنه قد يسند إلى السيد المرتضى على الله مقامه عدم استثناء مورد يحكم فيه بجواز بيع أم الولد مطلقا، بحيث يكون الأصل الحكم في بيع أم الولد هو المانع من البيع مطلقا. لكن هذا الكلام من السيد رحمه الله تعالى ممنوعا بالأدلة التي قامت على ذكر موارد، إذ هذه الموارد وإن كانت مختلفة لكن هناك قدر متيقن منها لا يمكن أن يناقش في ثبوت الجواز فيه. فدعوى السيد أنه لم يثبت جواز بيع أم الولد أصلا، هذه الدعوة ممنوعة. والشيخ رحمه الله تعالى يستشهد لذلك بما في صحيحة زرارة، حيث ورد فيها تباع، أي أم الولد تباع وتورث، وحدها حد الأمة، حيث إنه إذا امتنع العمل بهذه الرواية الشريفة باعتبار أنها واردة في مطلق أم الولد، فلنحملها على أن المقصود بذلك أنه قد يعرض عليها ما يوجب أن تكون مثل الأمة المعتادة المملوكة التي تباع وتورث. ومن شئت قلت إن العمل بهذا الإطلاق في بعض الموارد أولى من طرح الدليل رأسا، فيكون هذا الحديث الصحيح السند في مقابل دعوة السيد المرتضى على الله مقامه. وين وصلنا شيخنا؟ قال ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا على ما صرح في الرياض واستظهره بعض آخر وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة الحامل. وفي صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا، تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة، أتنقضي عدتها؟ فقال عليه السلام: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة. ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة، وقوله وإن كانت مضغة تقرير لكلام السائل لا بيان لأقل مراتب الحمل كما عن الإسكافي، وحينئذ فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض، بل عن الإيضاح والمهذب البارع الإجماع عليه. وفي المبسوط: فيما إذا ألقت جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا خفي، لكن قالت الجسد يعني قطعة لحم، لكن قالت القوابل أنه مبدأ خلق آدمي وأنه لو بقي لتحلق وتصور، قال قوم إنها لا تصير أم ولد بذلك، وقال بعضهم تصير أم ولد وهو مذهبنا، انتهى. الظاهر طبعا من هذا الكلام أنه ناظر إلى المضغة، إذ العلقة لا تكون هكذا، يعني لا ينبغي أن يساق هذا الشاهد هنا في هذا الموضوع، بل ينبغي أن يجعل بعد المضغة. وأما النطفة إلا أن يقال بأن المضغة مثلا عبارة عن الجسم المتخلق تخلقا خفيا، والعلقة عبارة عن الجسم غير المتخلق، يصحنا. قال: وأما النطفة فهي بمجردها لا عبرة بها ما لم تستقر في الرحم، لعدم صدق كونها حامل، وعلى هذا الفرد ينزل إجماع الفاضل المقداد، ادعى الإجماع على أنه لا عبرة بالنطفة على عدم العبرة بها في العدة. وأما مع استقرارها في الرحم فالمحكي عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها، وهو الذي قواه في المبسوط في باب العدة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به، مستدلا بعموم الآية والأخبار، عموم الآية حتى يضعن حملهن والأخبار، ومرجعه إلى صدق الحمل. طبعا لا يمكن التمسك بالآية والأخبار إلا مع صدق عنوان الموضوع حتى لا تكون شبه مصداقية. والإنصاف أنه النطفة ما لم يعرض عليها شيء من التغيير لا يحرز أنها حامل، لأنها لو مثلا سقطت من الرحم كما دخلت في الرحم، لو استطعنا أن نتعرف على شكلها قبل دخولها في الرحم لم نحرز أنها أصبحت حملا أو ليست بحمل. بلى، إذا تغيرت بعد أن استقرت في الرحم يكون تغيرها كاشفا عن انعقاد الحمل، لكن التغير يمنع من صدق عنوان النطفة عليها بالمعنى المعروف، لأن المقصود بالنطفة القطرة الصادرة من الصلب الداخلة في الرحم. إذا لاحظنا اقترانها بتغير ما تغير عنوانها، وإذا لم تتغير أصلا بحيث كانت نطفة أصلا، فالظاهر أن إحراز الحمل بهذا المقدار مشكلة.
من بعد الانعقاد،
هذا هو المقصود، أنه من نطفة أمشاج، لا مو خلاف لفظي، نعم خلاف لفظي، بمعنى أن المقداد رحمه الله تعالى ناظر إلى النطفة من جهة خروجها من صلب الوالد ودخولها في رحم الأم من دون أن تستقر،
بعد أن تعلق ببويضة المرأة أو قبلها.
هذا هو الكلام هنا، طبعا الكلام تارة في الحكم الواقعي زين، وتارة في الحكم الظاهري. خب الحكم الواقعي هو أنه النطفة إذا انعقد بها الحامل ترتب الأثر، لكن الكلام في الحكم الظاهري كيف نحرز انعقاد الحمل. إذا لاحظنا الحامل وأنه عبارة عن اختلاط نطفة الأب بحويمن الأم، الذي يعبر عنه في القرآن من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أخلاط، أي شيء من الأم وشيء من الآب، فالظاهر أن هذا يقارن عنوان التغير، يعني يقارن خروج النطفة من عنوانها الأول إلى عنوان آخر، لا تبقى نطفة بالمعنى المعروف. نعم تسميتها نطفة بلحاظ ما كان، وإلا هي خلاص اختلطت بعد الاختلاط، يعني أنها أصبحت جسما جديدا، كما أن العلقة وإن كان أصلها نطفة إلا أنها أصبحت جسما جديدا. فإذا النطفة ما لم تتغير لا يحرز بها الحمل، ولا ننفي بل نقول لا نحرز الحمل حينئذ، فالاستصحاب يقتضي الحكم بعدم انقضاء العدة وعدم تسليف الأثر. لذلك دعوى استقرارها في الرحم لا تعرف إلا مع التغير، والتغير يوجب انسلاخ العنوان الأول وحدوث عنوان جديد. قال ودعوى أن إطلاق الحامل حينئذ مع استقرارها في الرحم مجاز بالمشارفة يكذبها التأمل في الاستعمالات، وربما يحكى عن التحرير موافقة الشيخ مع أنه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ، الشيخ في مسألة الجسم الذي لم يتخلف بعد. نعم في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك، نعم عفوا الشيخ يقصد تحقق الاستيلاد بالنطفة إذا استقرت بالرحم الذي تقدم حكايته عن نهاية الشيخ. نعم قوى التحرير موافقته فيما تقدم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط، يعني صاحب التحرير العلامة وافق الشيخ في مسألة الجسم الذي ليس فيه تخطيط، لكن هل يظهر من موافقته أنه في مقام بيان أقل مراتب الحمل التي يترتب عليها الأثار بحيث تكون النطفة خارجة أو لا؟ هو وافق في هذه المرتبة وسكت عن المرتبة الأولى، ونسب القول المذكور إلى الجامع أيضا. واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء، قد يقال بأننا لا نعرف هذه المراتب إلا بعد الإلقاء، وحينئذ ينتفي الموضوع، فما معنى إتعاب النفس في الحكم بتحقق الموضوع؟ قال تظهر الثمرة في بيعها الواقع قبل الإلقاء فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى حملا. وأما يعني ينكشف لنا بطلان البيع السابق، وأما بيعها بعد الإلقاء فيصح بلا إشكال، وحينئذ فلو وطأها المولى ثم جاءت بولد تام أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق وزمان الإلقاء، وعن المسالك الإجماع على ذلك. فذكر صور الإلقاء المضغة والعلقة والنطفة وفي باب العدة إنما هو لبيان انقضاء العدة بالإلقاء، يعني يكفي تحقق الحمل بهذه المرتبة في الانقضاء أو لا؟ هذا في باب العدة. فيما نحن فيه الثمرة تظهر في الحكم بلحاظ ما سبق، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطء صارت أم ولدين، هذه هي الثمرة، لا أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علاقة، يعني يحكم بصحة البيع إلى أن يبلغ الحامل حد العلقة فيحكم ببطلان البيع حينئذ، لا ليس المقصود هذا. من الواضح طبعا أن هذا المعنى لم يحتمله أحد، ذكر الشيخ له ليس بتام. ولذا عبر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح. نعم لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمان، كما لو دخلت النطفة وبقيت يومين ثلاثة أيام ثم حصل العلوق، هذا وربما تحس المرأة من نفسها بتغير أحوالها بحيث تجزم بالحمل في زمان ما ويتأخر ذلك عن العلوق عن الدخول، فيحكم بصحة البيع لو تحقق مع الدخول قبل العلوق. ثم إن المصرح به في كلام بعض حاكيا له عن غيره أنه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالواطقة، فيتحقق بالمساحقة أو بالعازل مع السابق، لأن المناطة هو الحامل، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا، فلا عبرة بعد ذلك بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالواطئ. بل حتى لو مثلا فخذ وسبق المني إلى رحمها، نعم لو كان مقصوده بالمساحقة المساحقة الحاصلة من فعل زوجة المولى بأمته ففي هذا إشكال، في هذا إشكال، لا من جهة أنه مثلا ليس بولد، بل من جهة أنه أخذ في موضوع الأدلة أم الولد بالمعنى المتعارف، وأم الولد بالمعنى المتعارف هي الأم التي يكون علوقها وحصول الحمل فيها نتيجة فعل المالك لا نتيجة فعل غيره. يعني انصافا الانصراف هنا ليس مثل الانصراف عن الواطئ إلى عن المساحقة بين مثلا عفوا عن مثلا نفرض العزل من قبل المولى إلى الواطئ، هذا انصراف بدوي. أما الانصراف من مثلا المساحقة إلى الواطئ فهذا ليس انصرافا بدويا، خصوصا مع كون الحكم على خلاف القاعدة. لكن طبعا هذا مع ذلك قد يقال بأن الأدلة تنفيه، هذا الاحتمال أيضا تنفيه الأدلة. نعم يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرما، كما إذا كانت في حيض أو ممنوعة الوطء شرعا لعارض آخر، كما في الإيلاء والناذر والعهد وما إلى ذلك والظهار. أما الأمة المزوجة فوطئها زنا زنا لا يوجب لحوق الولد، فلا يتحقق الموضوع بها بهذا الحمل. ثم إن المشهورة اعتبار الحمل في زمان الملك، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أم ولد، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أم ولد قبل الملك، ولعله لإطلاق العنوان ووجود العلة باعتبار أنها أم ولده وباعتبار تشبثها بالحرية، وهو كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها، ويرد الأول إطلاق العنوان عليها. منع إطلاق يقتضي ذلك، فإن المتبادر من أم الولد صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية كالمدبر والمكاتب، وهذه وإن كانت أم ولده لكن عنوان كونها أم ولده سابق على عنوان كونها أما، إذن ليست هذه أم ولد من حيث هي أما ولا هي أما من حيث هي أم ولد. والعلة المذكورة أي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها غير مضطردة ولا منعكسة، قد يكون الولد ممنوعا من الإرث، قد لا يكون لل مثلا قد يكون الولد قاتل، قد يكون الولد مثلا رائم مثلا كافر، وهكذا هناك موانع تمنع من الإرث، كما أنها لا تكون أيضا جامعة في بعض الموارد. وعليه فلا يمكن أن نجعل هذه علة تامة للحكم بحيث يدور الحكم مدارها. ثم إن المنع قد يكون مثلا هذا الميت عليه دين مستوعب فتباع الأمة مع التركة، ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدمتين وصحيحة عمر بن يزيد الآتية في الدين وغيرها، ومن الإجماع على أنها لا تباع إلا لأمر يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها بالاستيلاد، الحاصل لها في نسخة أخرى وهذا أفضل بالاستيلاد، أعني تشبثها بالحرية. ولذا كل من جوز البيع في مقام لم يجوز إلا بعد إقامة الدليل الخاص، فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتى يثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحق المذكور، فلا يصغى إذن إلى منع الدليل على المنع كلية والتمسك بأصالة صحة البيع من حيث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى يثبت المخرج. ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة في الجملة، لكن المحكية في السرائر عن السيد قدس سره عموم المنع وعدم الاستثناء، وهو غير ثابت، وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف. يعني مرة نناقش في النسبة، مرة نناقش في المنسوب. يرده مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار قوله في صحيحة زرارة وقد سأله عن أم الولد قال تباع وتورث وحدها حد الأمة. طيب هذا الدليل بحسب الإطلاق يدل على جواز بيع كل أم ولدين. قال نمنع من العمل بهذا الدليل على إطلاقه ونحمله بناء على حملها على أنها قد يعرض لها ما يجوز ذلك. إذن هذا يدل على أن بعد جواز البيع ثابت في الجملة، وعليه فيثبت بذلك ما يكون في قوة الموجبة الجزئية فيكون نقيضة دعوى السيد المرتضى على الله مقامه الذي هو في قوة السالبة الكلية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.